نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا تبع أنفسنا وكلنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحاج عماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها. أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون أي بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض. قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخرج بن الحسين عن هشام عن محمد عن قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي.
كلا عندكم
الجرمي
كلها الجرمي نسخ الحق.
قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم زرع ولكن قل حرث. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر المنذري أنه كان إذا قرأ: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. وقوله تعالى: لو
نشاء في بالي إنها حجر حجر ها
مشكولة
سلم أي هو حجر المنذري ما هو حجر نعم
حجر
إيه يعني حجر إيه أنا في بالي حجر حجر المنذري معروف ها إيه هو حجر المنذري نعم صحيح أو المدني نعم
المدني
لا حجر المدني نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر المدني أنه كان إذا قرأ: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. وقوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم. ولو نشاء لجعلناه حطاما أي لأيبتناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله: إنا لمغرمون بل نحن محرومون أي لو جعلناه حطاما لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لم القول. وقال مجاهد وعكرمة: إنا لموقع بنا. وقال قتادة: معذبون. وتارة تقولون: بل نحن محرومون. وقال مجاهد أيضا: إنا لمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون. قاله قتادة: أي لا يثبت لنا مال ولا يمتد لنا رفق. وقال مجاهد: بل نحن محرومون أي مجدودون يعني لا حظ لنا. قال ابن عباس ومجاهد: فظلتم تفكهون تعجبون. وقال مجاهد أيضا: فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب إلى السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: فظلتم تفكهون تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي: فظلتم تفكهون تندمون أو تندمون، ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي: تفكه من الأضلال. تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أم نحن المنزلون؟ يقول: بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع.
زعافا زعافا رجعت عندكم في القاف مدام راجعها انت.
أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع، فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عبدا فراتا برحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله جل جلاله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا في سياق بيان تفرد الله جل وعلا بالخلق وبأنواع الإنشاء، وهو في سياق إثبات المعاد وإثبات توحيد الإلهية للرب جل جلاله. فالآيات التي قبل ذلك ذكر الله جل وعلا فيها نشأة الإنسان من ماء، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قد ذكرنا لك أن نشأة الإنسان دليل من أدلة البعث بعد الموت، لأن الذي أنشأ الإنسان أولا قادر على أن يعيده ثانية، بل الإعادة أهون من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليلا آخر على تفرده بالربوبية والخلق، وهو إنبات النبات وشق البذر ونمو الزرع، فقال سبحانه: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. حقيقة حرث الأرض أنها سبب من الأسباب لما سيحصل بعدها، ولكن الذي يجعل هذا السبب نافعا ويفعل أشياء ليست في مقدور الحارث هو الرب جل جلاله. ولذلك فإن الحرث شيء مما يعمله ابن آدم والباقي على رب العالمين، مثل جماع الرجل لأهله ثم ينتج من ذلك الولد، كذلك وضع البذر في الأرض أو وضع الشتلة في الأرض الغرس فينمو هذا وتنشق الأرض عن ذاك، هذا كله من الله جل وعلا نموا ورعاية وتدبيرا سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لأن الزرع يقتضي الرعاية والنمو وتنمية الشيء وتعاهده بما يصلح له، والله جل وعلا جعل للإنسان سببا واحدا وهو الحرث ووضع البذر، يعني الحرث ولوازم ذلك من وضع البذور أو وضع الغراس ثم السقي، أما النمى وتفتق الأرض عن البذور ونمو الشجر بأصناف النمو فهذا ليس للإنسان، وإنما هو بذل بعض الأسباب، والله جل وعلا هو الذي ينفي ذلك كما تعاهد الجنين في بطن أمه. لهذا قال جل وعلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والزراعة ليست في معنى الحرث، الحرث معه الرعاية والتعاهد وحصول ما يريده الحارث، وهذا كله ليس إلى الحارث في الحقيقة، وإنما هو على أن فعل السبب في الحرث يكون السبب خاليا من المضاد، والعبد يفعل الأول وأما الثاني والثالث فليس إليه. ولهذا يصح أن يثبت للعبد فعل السبب وينفى عنه تمام النفع أو تمام الأثر بالسبب، وهذا كما قال جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهنا يمكن أن يقال: وما زرعت إذ حرست ولكن الله جل وعلا زرع، ونحو ذلك. وهذا يعني أن العبد يزرع في الحقيقة، لكن زرع الإنتاج وحصول المقصود ليس إليه، ولكن زرع السبب له، مثل الرمي، رمي الإصابة ليس للعبد لكن ابتداء الرمي له. لهذا لما صار المقصود لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة جميعا، صح أن ينفى الزرع عن الحارث، عن المزارع في هذا المقام. الفائدة الثالثة أن قوله جل وعلا هنا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لا ينفي أن يكون الحارث والمزارع يسمى زارع ومزارع، قد أثبته الله جل وعلا في آية أخرى في آخر سورة الفتح، فقال جل وعلا: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالإنسان زارع وحارث، لكن في هذا المقام الزرع بالمعنى الكامل الذي فيه التعهد والرعاية والإنتاج إلى آخره، هذا وتمام المقصود هذا إلى الله جل وعلا. ولهذا تأدب طائفة من السلف رعاية لهذه الآية، وصاروا لا ينسبون الزرع لأنفسهم، وهذا من باب الاجتهاد والأدب رعاية لهذه الآية، وإلا فلو قال أنا مزارع أو أنا زراع فلا شيء في ذلك، لأنه يريد بذلك السبب. قال جل وعلا هنا: أفرأيتم ما تحرثون، والكلام عليها كالكلام على قوله أفرأيتم ما تمنون. وحقيقة الحرث أنه العمل الدائم، ولهذا يسمى الإنسان حارثا لأنه دائم العمل ولا يخلو في حياته من عمل. لهذا جاء في الحديث: أصدق الأسماء الحارث وهمام، لأن الإنسان لا يخلو أن يكون هماما، يعني كثير الهم، يهتم بهذا ويهتم بهذا ويعمل، وأنه حارث يعني يعمل العمل الكثير، فحياته هي ذلك. وقول ابن كثير هنا أن الحرف هو شق الأرض، هذا باعتبار هذا السياق لا باعتبار مدلول اللغة، لأن السياق يقتضي أن الحرف هنا هو العمل الدائب بشق الأرض لوضع البذور أو لغرس الغراس، وهذا كثير تنتبه له في تقييد المفسرين للمعنى اللغوي العام بما يناسب السياق. هذا ليس حصرا، وإنما هو من باب مناسبة المعنى للسياق، وإلا فمعنى الحرف أوسع من ذلك. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، مر معك المعنى. قال جل وعلا: لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو شاء الله جل وعلا أن يجعل هذا الذي رأيتم من الزرع الذي استوى ومن النبات الذي استوى وارتفع حمل ثماره، لو يشاء الرب جل وعلا لجعل تلك الجنة المزدهرة حطاما في ليلة، فبعد ذلك تظلون متفكهين إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقوله هنا لظلتم تفكهون، حقيقة التفكه في اللغة التنوع، وسميت الفاكهة المعروفة الفاكهة لكثرة أنواعها ولتنوع الإنسان في أخذها وفي
استطابة هذا وهذا وهذا منها. فحقيقتها التنوع، حقيقة التفكه والفاكهة التنوع، والإنسان يكون فاكها إذا كان متنوعا فيما يعمل، فيقال له فاكه إذا تنوع نعيمه، كما أنه يقال له فاكه إذا تنوع سوءه، وهكذا. وهذا كله جاء في القرآن، قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال. فاكهون يعني منعمون بأنواع النعيم، يعني متنوع نعيمهم. وكذلك وقف الكفار بأنهم فكهون، يعني يتنوعون في ما يتنعمون أو يتنوعون في السوء إلى آخره. فقوله هنا فظلتم تفكهون، سمعت اختلاف المفسرين فيها، وابن كثير يقول فظلتم تفكهون تفسيرها ما بعدها، وهو قولهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وذلك لأن قولهم إنا لمغرمون نوع من أنواع الكلام، ثم بل نحن محرومون نوع آخر، ومعناه أنه ثم أشياء أخر من قولهم لم تذكر لأجل أنهم تفكهوا بالكلام، يعني نوعوا كلامه. وقول من قال فظلتم تفكهون يعني تلاومون أو نحو ذلك، فيه تنوع الحديث، لأن اللوم هذا يلوم هذا وهذا يلوم هذا، إذا كانوا جماعة كثيرين فكل واحد ينوع حديثه في لوم صاحبه. المقصود من ذلك أن اختلاف السلف في تفسير تفكهون راجع إلى فهمهم لمعناها في اللغة وفي السياق القرآني، وحقيقتها التنوع فيما دل عليه السياق، تارة التنوع في النعيم، تارة التنوع في العذاب، مثل ما قال لك أنها من الأضداد، يعني تطلق على هذا وهذا لأنها أصلها في التنوع، تنوع ما يؤكل بخصوص الأصناف المخصوصة سميت فاكهة، التنوع في التقلب في أنواع الحياة، كل هذا راجع إلى هذا المعنى. فإذا قولهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون، هذا من أنواع الأقوال في هذا، في ما لو جعلت ذراعتهم حطاما. والمغرم هو الخاسر المدين، والمحروم هو الذي حرم وفقد ما يأمله. وإذا حصل للزراعة آفة فصارت حطاما، وهو في الواقع خسر، وغالب الناس يكون مدينا لأن المزارعين في الغالب يحتاجون إلى أشياء وأشياء، وأيضا يكون محروما. فإذا قولهم قول بعضهم إنا لمغرمون، هذا تنوع في وصف الحال، بل نحن محرومون تنوع في وصف الحال، فهم في الواقع مغرمون ومحرومون وما شئت من الأوصاف. وهذا من أنواع التفكر في الأوصاف وفي المقال. وفي مجيئي تفكهم في قولهم مؤكدا بإن إن لمغرمون بل نحن محرومون، مؤكد بإن وباللام المزحلقة، ما يفيد أنهم كانوا ينكرون قدرة الله جل وعلا عليه، لأن الكلام لا يؤكد إلا إذا كان المخاطب في مقام الشك أو الإنكار أو منزل منزلة الشاك والمنكر. هذا مبحث لغوي معروف كثير في القرآن ويفيدك في علم المعاني في البلاغة. فإذا أردت أن تلقي الخبر على من هو خال من المعلومة تقول له أنا مغرم، فإذا كان أو تقول نحن مغرمون، فإذا كان عنده بعض الشك في هذا الأمر أو عنده بعض الإنكار أو منكر، أو تريد أن تنزله منزلة الشك والمنكر لينتبه لكلامك وليتفكر وليتدبر، فإنك تأتي بإن فتقول إنا مغرمون. فإذا أردت أن ينتبه كان شكه أعظم أو ينزل منزلة الشاك بأعظم، تأتي بالتأكيد باللام الثانية، لأن اللام مؤكدة وإن مؤكدة، فتقول إنا لمغرمون، يعني انتبهوا، أنتم كنتم في سبات، انتبهوا من هذه الغفلة، انتبهوا مما كنتم فيه أيها الشاكون أيها المنكرون أو ما أشبه ذلك. وهذا على نحو قوله مثلا في كتاب الله والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما قال جل وعلا والعصر الإنسان في خسر، لأن يعني الإنسان في خسر في خسارة، هذا معناه أن الناس يقرون بهذا، المخاطب يقر بهذه الحقيقة، لكن في الواقع أن المشركين والكفار لا يقرون بهذا، بل يرون أنهم الرابحون. ولذلك قال جل وعلا إن الإنسان، لأنهم منكرون أو شاكون أو منهم من ينزل منزلة المنكر والشاك، إن الإنسان لفي خسر. هذا أيضا عندك يأتيك في مثل قوله جل وعلا مثلا في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فأول بدأت الرسالة، ثم لما صاروا منكرين عززوا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون، لأنهم صار عندهم نوع من الإنكار. فلما قال إن أنتم إلا تكذبون صار هنا التأكيد أكثر وأكثر، فقال إن قالوا إنا إليكم لمرسلون، لأن هذا المقام مقام النهاية في التأكيد في مثل جملة أنا مرسل إليكم أو إنا مرسلون إليكم. هذه لها نظائر كثيرة وهي مفيدة في فهم معنى الآية وتقدير الكلام. نعم.
ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أم نحن المنزلون، يقول بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع، فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال.
نعم.
عندنا حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر.
وفضيل بن مرزوق قل يروي عن أبي جعفر، هذا جابر هذه شو المقصود منه؟ النسخة كلها عندك نسخة الأخيرة هذه؟ ها؟ جابر من هو هذا؟ ما علق عليه؟ طيب ماشي كمل.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ثم قال أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها.
قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الآية ظاهرة، الآيات ظاهرة في الدلالة على توحد الله جل وعلا وتفرده في ربوبيته وفي الإنعام على خلقه، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون سبحانه وتعالى. وذكرنا لك في الآيات السالفة أن هذه الآيات فيها دلالة على ثلاث مسائل: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، والبعث بعد الموت. وكل دليل للربوبية هو دليل للإلهية، لكل دليل يستدل به على توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وعلى تفرده جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمر وتدبير الملكوت، هو دليل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وذلك بطريق اللزوم، فإنه يلزم من أن الذي يدبر الأمر واحد أنه هو الذي يعبد، فكيف يعبد من لا يدبر؟ كيف يعبد من لا يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا ينفيه العقل البسيط فضلا عن العقل الكامل. أما البعث فكل هذه الآيات فيها دليل على بعث الله جل وعلا الأموات يوم القيامة، وذلك لأنها فيها استخراج، فالنشأة الأولى فيها استخراج، والزرع فيه استخراج من الأرض، والماء أيضا إذا نزل من المزن فإن العادة أنهم يشربون منه مباشرة ثم يشربون منه باستخراج، وهذا يدل على أن الذي أعطاهم ذلك قادر على أن يخرج الإنسان بعد موته. ثم أيضا في خصوص الماء بإنزاله من المزن فيه تنبيه على أن النشأة الأخرى شبيهة بذلك، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأمر السماء يوم القيامة، يعني بين النفختين، والذي أنزل المطر أول مرة من المزن هو الذي أنزل الثاني، وهو الذي يبعث الأموات بعد موته. والمزن هو السحاب الكثيف، فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ والإنزال لا يطلق إلا على ما كان من العلو، فأنزل يعني جاء من العلو، ولهذا يسمى السحاب، والمزن يسمى سماء لأنه في العلو. وهذا أيضا من أدلة إثبات علو الرب جل جلاله، لأنه وصف الماء الذي ينزل من السحاب الذي يأتي من السحاب بأنه ينزل لأجل أنه في العلو، وكذلك إنزال القرآن سمي إنزالا لأنه يأتي من العلو، كذلك إنزال جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين أنه من العلو، هذه كلها فيها إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. قال: لو نشاء جعلناه أجاجا، والأجاج هو الفاسد الذي لا يصلح للشراب، إما بأنه مر أو مالح أو أنه فاسد بأنواع النتن ونحو ذلك، وغالب ما يستعمل الأجاج في ما كان عدم مناسبته من جهة أنه ليس بعذب، كما وصف الله جل وعلا البحرين بأن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وفي قوله وهذا ملح أجاج ما يدل على أن اسم الأجاج ولفظ الأجاج لا يقتصر على كونه مالحا، لأنه قال وهذا ملح أجاج، فهو تنقل من وصف إلى الوصف الأعم كما هو معروف. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، وهذا في التنبيه على أن كل نعمة استحدثها الله جل وعلا لعباده أو استدامها أنها توجب الشكر، والنعم المستحدثة المستأنفة يشعر بها العبد فيشكر ويظهر عليها أنها جديدة ونحو ذلك، لكن النعم المستدامة كإنزال الماء من المزن، حصول الأمطار والماء الذي عند الإنسان وما يستديمه من النعم، هذه هي التي تحتاج إلى تنبيه، ولهذا قال جل وعلا هنا في ذكر النعم المستدامة فلولا تشكرون، هذه بحاجة إلى تنبيه تلو تنبيه للإنسان في نفسه ولغيره في ألا يأخذه الإلف النعم على أو إلى لا يأخذه إلف النعم إلى عدم شكرها ونسيان المتفضل بها، مثل الصحة ما يشعر الإنسان بقيمتها، لكن إذا مرض فاستحدث الله جل وعلا له شفاء أحس بالنعمة، لكن الصحة في نفسها المستدامة سنين طويلة هذه نعمة، نعمة دائمة، فهو يشكر على نعمة حدثت في وقت، لكن هذه النعمة المستدامة يغفل عنها، وهكذا في النعم المتنوعة. ولهذا قال جل وعلا في النعم، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في آية سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، والآيتان في مقام الآية الواحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني لن تعدوها، ولو عددتم فلن تحصوا، ولو عددتم فسيقابل الإنسان هذه النعم لو عدها بالظلم وبالكفران، ومع ذلك فالله جل وعلا غفور رحيم. ولهذا قال هنا فلولا تشكرون، وقليل في الحقيقة من يشكر النعم المستدامة، أما النعم الحادثة فالانتباه لها كثير حتى من الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي هذه الآية تنبيه العباد على عدم الغفلة عن النعم المستدامة الحاصلة، وأن لا يأخذهم الإلف والسنة إلى عدم الشكر أو الغفلة عن شكر الله عليها. ذكرنا لكم مرارا أن الشكر حقيقته المقابلة في اللغة، ولهذا يقال للنخلتين المتقابلتين الناشئتين من نخلة يعني الفرخين يقال لهما شكير، ليش؟ لأن هذا في مقابلة هذه في مقابلة هذه، يعني خرجتا متقابلتين. أما الشكر الشرعي فهو أن تقابل النعم بالاعتراف بها باطنا أنها من الله جل وعلا وحده وأنه هو المتفضل بها، وأن تقابل النعم بالإقرار بها لسانا وتحدثا وأما بنعمة ربك فحدث، وأن تقابل النعم بالعمل الصالح شكرا. فإذا يكون للشكر في الشريعة ثلاثة أركان: شكر القلب بالاعتقاد والاعتراف، وشكر اللسان بالتحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث، وبالعمل الصالح وهو الركن الثالث اعملوا آل داود شكرا. وهذا بخلاف الحمد، ذكرنا لكم المبحث هذا قبل ذلك، بخلاف الحمد فإنه مخصوص، الحمد في هذا الموطن يعني يكون بالثناء باللسان وباعتقاد القلب، وليس ثم عمل في الحمد، الحمد ليس فيه عمل. ومن الاستطراد في هذا البحث اللي بحث بعض العلماء حول قول القائل الحمد لله حمد الشاكرين، هل يصلح هل يناسب أن يقول القائل الحمد لله حمد الشاكرين؟ من أهل العلم من قال لا يصلح هذا، لأن الشكر يكون في مقابلة النعمة، والحمد يكون ثناء بالقلب وباللسان لا في مقابلة نعمة لما يستحقه المحمود مما هو عليه من صفات الكمال. فكأن قول القائل الحمد لله حمد الشاكرين يعني نثني عليه لأجل مقابلتنا بالنعم، وهذا فيه قصور عن مجيء الشرع بالحمد لله جل وعلا مطلقا. والقول الثاني هذا لا بأس به، أن يقول القائل الحمد لله حمد الشاكرين، لأن الشاكر يثني على الله جل وعلا ويعترف بنعمه بقلبه وبلسانه، وهذا داخل في الحمد. لهذا العبارة هذه ليست مستعملة عند السلف لأجل قصورها في المعنى، هذا من باب الاستطراد.
نقف عند هذا. واضح، يعني الآن الشكر في مقابلة نعمة، صحيح؟ فيقول أفادتكم النعمة مني ثلاثة، صحيح؟ إيش هي؟ يدي بالعمل، ولساني بالنطق، وإيش؟ والضمير المحجب اللي هو بالقلب، واضح؟ يعني يكون المقابلة مقابلة النعمة بشكرها يكون بالموارد الثلاثة. ولذلك لما بحثوا في الحمد والشكر أيهما أهم وأيهما أخف، قالوا الحمد أعم والشكر أعم، والحمد أخص والشكر أخص باعتبار إيش؟ باعتبار الوجه. ولهذا يصدق عليها أن بينهما عموما وخصوص وجه، يعني يجتمعان في مادة ويفترقان في شيء. فالحمد من حيث المورد مختلف عن الشكر، ومن حيث الحقيقة مختلف أيضا عن، لأن الشكر مقابلة والحمد
ثاني.
إيش يعني؟ الآن بحثك يعني من جهة أفادتكم النعماء مني، أفادتكم النعماء ثلاثة، نعم مني ثلاثة،
يعني النعماء منه القائل أو نعماءه قبلها.
لا لا، منه النعماء جاية منهم وهو من هذه الثلاثة، يعني تقدير الكلام أفادتكم النعماء ثلاثة مني، وهي يدي ولساني والضمير المحجب. هذا السياق.